بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن أسئلة من طلبة العلم بدار الحديث بمعبر، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الأربعاء 17 من شهر جماد الثاني لعام 1430 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه أسئلة يقدمها طلبة العلم من دار الحديث السلفية بمعبر إلى فضيلة الشيخ الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. يقول في السؤال الأول: رجل دخل مسجدا فوجد الإمام في التشهد الأخير ولا يدري هل الإمام مسافر أم مقيم، فكيف يصلي هذا الذي دخل علما بأنه على سفر، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن كان المسجد على ممر المسافرين فمظنت ذلك الإمام أن يكون مسافرا، وإن كان في دار إقامة فمظنته أن يكون مقيما، وعلى هذا فيعمل ذلك المسافر بما هو أرجح ظنا عنده، ويصلي خلف ذلك الإمام بنية القصر. فإذا علم بعد إتمام صلاته وتسليمه أن الإمام مقيم أتم ما بقيه متابعة للإمام، وإن كان الإمام أيضا مسافرا فقد قضى ما عليه المسافر الإمام والمأمور.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. السؤال الثاني: حديث أسامة بن زيد أنه أدرك هو ورجل من الأنصار رجلا من جهينة فقتله، الحديث هل فيه أنه أمر أسامة بالكفارة أم لم يأمره؟
لا، لم يأمره، لم يأتي في الحديث أنه أمره، وكان أسامة غير يعني كان متأولا ولم يكن مخطئا، بل قتله عمدا بتأول، باعتبار على أنه قال ذلك اتقاء القتل، ولم يكن قال تلك الشهادة يعني حقيقة، فكان فعل أسامة رضي الله عنه بتأول، ولو كان بخطأ وكان بعد نزول آية كفارة القتل الخطأ لأمره بذلك، لكن لم يأمره. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هل ثبت اسم المسعر لله عز وجل، وما قولكم في من ينكر على من أثبته لله عز وجل؟
المسعر ثبت به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه في المبادئ المفيدة، وذكرناه في الكنز الثمين ضمن ما أجيب عنه ثم كتب هنا، اعتمادا على الحديث الثابت فيه: إن الله هو القابض الباسط المسعر إلى آخر الحديث، كما أنه تثبت الرازق، كما أثبتت تلك الأسماء يثبت المسعر. أثبته الشوكاني في نيل الأوطار أيضا بالنص في كتاب البيوع ما يتعلق بالتسعير، وأثبته شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح وذكره في الأسماء ومن الأسماء المسعر، وأثبته عدد من أهل العلم، ومن أنكر ذلك أنكره يعني ماذا إنكاره في غير موضعه، من أنكر على من أثبت ذلك إنكاره في غير موضعه بعد ثبوت الحديث. نعم.
بارك الله فيكم وفي هذه الدار العامرة بالخير، ما حال سلطان العيد وجزاكم الله خير؟
طيب إن شاء الله. سلطان العيد والله أنا ما عرفته بكبير شيء، وإنما لما حجينا مرة سابقة قبل هذه الحجة التي مضت لنا التقينا به في مخيم منا من أصحاب فالح ومن مناصريه، بل ربما مكث معه فترة وأخذ بعض أقواله المخالفة وتعصب له. هذا الذي عرفته من خلال ما نشر عنه، ومن خلال أيضا ما رأينا آنذاك أنه حوله. ثم أخبرنا بعض إخواننا إن صح الخبر أنه يحاضر والكاميرا في الوسط، ويتصور هو ومن معه من الجالسين بالكاميرا، وهذا خطأ. والحقيقة الرجل ليس على كبير علم، الحقيقة إلا رجل عبارة عن داعي واعظ من الواعظين، ولهذا تأتي فتنة تجرفه ثم يتأرجح ثم تجرفه ثم يتأرجح من هذا الباب، ونسأل الله لنا وله التوفيق.
السؤال الخامس: هل تلزم النفقة على المرأة التي عقد عليها وهي ما زالت في بيت أبيها؟
جمهور أهل العلم على أن النفقة مقابل العشرة، وهم يقولون والحال هذا إذا صارت ناشزا ممتنعة عن عشرة زوجها لا نفقة لها. وهكذا المرأة إذا كانت في بيت أبيها أو عند وليها قبل أن يدخل بها زوجها فأيضا نفقتها على أبيها حتى تنتقل إلى زوجها، كلكم راع مسؤول عن رعيته، فإذا انتقلت إلى زوجها هناك تكون الرعاية سواء غاب عنها أو رجعت في بيت أبيها مدة من المدد من الأزمنة زيارة مكثا لشيء من ذلك، ما تزال نفقتها على زوجها. أما والحال هذا فتبقى نفقتها على أبيها حتى تدخل بيت زوجها، ولا يكون الشأن كالميراث. الميراث هي وارثة بمجرد العقد، أما النفقة فلا تستحقها بمجرد العقد عند الجمهور.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. السؤال السادس: رجل عقد على امرأة فهل يجوز له أن يجامعها قبل إعلان النكاح؟
أما من حيث الجواز فهي امرأته، قول الله سبحانه وتعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي من حيث موطن الحرث، فهذا يدل على أنها من نسائه وأنها امرأته. وأما من حيث الذي ينبغي أنه لا يأتيها إلا بعد إعلان النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلنوا هذا النكاح واضربوا له بالدف. وهذا الذي صار عليه المسلمون، أنه يأتي امرأته بعد أن تأتي إلى بيته وبعد أن تزف له. أما أنه إذا أتاها يكون حراما عليه قبل يعني العرس، قبل إعلان النكاح، أو يكون يعني ماذا وقع في محرم، فلا، ليس لم يكن وقع في محرم، إلا أن هذا خلاف عرف المسلمين وخلاف ما ينبغي وخلاف ما دل عليه الحديث المذكور.
جزاكم الله خير. السؤال السادس: صح النهي عن التسمي بمقبل، فما صحة ذلك؟
لا، الذي يظهر لم يصح، مر بنا ولم يصح. نعم، لم يصح الحديث في النهي عن التسمي بمقبل، جاء في ذلك ولم يثبت. نعم.
السؤال الثامن: ما صحة قول القائل قل ما يفوت البخاري ومسلم من قبل ما يفوت البخاري ومسلم من أصول الأحاديث الصحيحة، ويقول لسنا نعني ما صح خارج الصحيح وهو من الصحيح عن صحابي آخر؟
هذا قد قيل، وقاله شيخ الحاكم أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم، تعقبه ابن الصلاح وتعقبه غيره، والصواب مع من تعقبه أن البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح، وما دام لم يستوعب الصحيح فتقدير ذلك بأنه ما فاتهما إلا القليل في نظر. فكم من حديث البخاري صحيح وخارج الصحيح وليس في الصحيح، ومسلم يقول إنما أدخلت في كتابي هذا أصح الصحيح، كما ثبت ذلك في سياق قصة حديث أبي موسى. وهناك صحيح ابن خزيمة، بعد ذلك صحيح ابن حبان، وإن كان كالمستخرج على ابن خزيمة على أن ابن خزيمة أنظف من صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان يكاد يكون من مصادر الشواذ، زوائد الشواذ. ومستدرك الحاكم فيه بعض الزوائد، والمختار المقدسي. ثم لو نظرت إلى مسند أحمد فيه ما يربو على 20,000 حديث، أكثر من ذلك كما في الترقيم الموجود، تجده في ترقيم مؤسسة الرسالة بالتحقيق الأخير، دعه يصف من ذلك ولو العشر أو أقل من ذلك، هذا يدل على أنه فات البخاري ومسلم عدد ليس بالقليل، ليس بالقليل. صحيح المسند فيه 1658 حسب الترقيم الطبعة الجديدة، بعضها معلة وحذفت وبقيت أرقامها، وبعضها لها أصول في الصحيح، وبعضها عن صحابي في صحيح المسند وهو عن صحابي آخر في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو فيهما. وهذا هو مضمون سؤال أخينا، على أنه ربما يكون متنه هناك وبعضها ليس كذلك. الصحيح للعلامة الألباني المجلد الأخير فيه ما يربو على 4,000 حديث، منها ما هو في صحيح المسند، ومنها ما أصولها في الصحيح، ومنها ما هو زوائد. فالقول بأنه فاته الشيء القليل، فات الشيخين الإمامين البخاري ومسلم الشيء القليل، متعقب. نعم.
السؤال التاسع: إذا قيل في الراوي شيخ أو صالح فهل يحتج به؟
مثل هذا الوصف يصلح الشواهد المتابعات فقط، نعم، إن لم يكن فيه إلا ذلك فهو صالح في الشواهد المتابعات، وغالب هذه الأوصاف في مجاهل الحال.
بارك الله فيك ونفع الله بعلمك. السؤال العاشر: رجل قال فيه أئمة الحديث أمثال يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين والبخاري والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم أنه ثقة، وضعفه أمثال الحاكم والدارقطني، فما حال هذا الراوي؟
الحقيقة أن توثيق المتقدمين قد سبق فيه، وهؤلاء إنما يحدون حذوهم غالبا. فإن وجد مثل هذا الحال وأتى مثل الدارقطني بسبر لأحاديثه، أو مثل الحاكم بسبر لأحاديثه، وأتى بجرح مفسر بحيث يقول مثلا مسروق أو كذاب من خلال ما رأى، هذا ينزله عن رتبة الثقة ربما إلى الضعيف، أقل درجاته إلى الضعيف. نعم. وإلا فالأصل توثيق المتقدمين، وإن كان مجرد قولهم ضعيف، مجرد ما ضعفه الدارقطني أو ضعفه الحاكم أو بعض المتأخرين بدون نقل لجرح شديد كالتكذيب والترك ونحو ذلك، فتوثيق المتقدمين هو المعتبر، وما يعني نقل عن من بعدهم كالدارقطني والحاكم يعني ماذا ذلك مقدم عليه.
السؤال الحادي عشر: رجل قال فيه أكثر العلماء ضعيف وعدد قليل قالوا فيه متروك، فما حاله؟
متروك، حتى وإن كان واحد قال فيه متروك كالنسائي أو الدارقطني وقد علم أنه متروك، متروك. نعم.
السؤال الثالث عشر: أيهما أثبت في نافع، مالك أم عبيد الله أم عبيد الله بن عمر العمري؟
من خلال ما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح إلى الترمذي للعلل الصغير، لاحظنا أن كثيرا من أهل العلم قدموا مالكا على عبيد الله، إذا اختلف مالك وعبيد الله أو مالك وأيوب في نافع أو ما كان من هؤلاء الأئمة يقدمون مالكا. وذكر ابن رجب مثالا على أنه أكثرهم قدموا مالكا. الإمام البخاري أيضا يرى أن هذه السلسلة مقدمة، فيظهر أن مالكا أرجح. منهم من قدم أيوب في نافع، منهم من قدم عبيد الله قدم عبيد الله في نافع، ومنهم من قدم مالك. والصواب هذا، صواب تقديم مالك عند أن يكون لا بد من المقارنة بين هؤلاء، فمالك أقدم فيه وأصوأ ماذا وأثبت فيه.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. السؤال الرابع عشر: ما الفرق بين إطلاق أهل السنة للمتواتر وإطلاق أهل الكلام؟
والله المتواتر هذا إنما جاء من المتأخرين، وإلا المتقدمون ما كانوا يطلقون على هذا متواتر وهذا آحاد، ودرج في كتب المحدثين المتأخرين هذا وأخذوه، وصاروا منهم من فهمه فهما سيئا، بحيث أن الآحاد ليس بحجة كالمتواتر عندهم. وهؤلاء قوم مقاصدهم غير سديدة، ومنهم من إنما قصد به التقسيم وتأثر بمن سبق، وعلى كل حال هذا التقسيم فيه نظر من أصله. فأنا أنصح إخواني ومن قبل أيضا إذا مروا بهذا من نزهة النظر أو من بعض المصادر المتواتر وآحاد، يقرؤونه قراءة بدون عناية بدون اشتغال به من باب المرور على الكتاب، أما هذا التقسيم فليس أصيلا.
السؤال الخامس عشر: متى يقال في الرجل أنه محدث؟
محدث أو محدث؟ محدث. أنه محدث، ما هو محدث، أما إذا محدث إذا أجنب أو ما هم توضين. لكن متى يقال في الرجل أنه محدث؟ يقال في الرجل أنه محدث إذا علم الحديث رواية ودراية، وهذا يشمل ما إذا علم رجال الحديث وأحوال رجال الحديث وعلم طرق الحديث وما يصلح منها في الشواهد والمتابعات وما لا يصلح، وعلم إلى الحديث، فمن كان كذلك فهو محدث. وبنحو ذلك قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي.
بارك الله فيكم يا شيخنا، ظننا لكثرة المحدثين أنهم يسألوا عن المحدث. السؤال الأخير: كما لمسنا وشاهدنا عن شيخنا الفاضل محمد بن عبد الله الإمام أنه ينصح طلاب العلم بالدراسة في دار الحديث بدماج حرسها الله، ويزود الطلاب القادمين بتكاليف الرحلات، فما نصيحتكم لمن يشيع غير ذلك؟
نصيحتنا لأنفسنا ولمن يسمع من إخواننا وسائر المسلمين بالحفاظ على دعوتنا السلفية، دعوة أو دعوة كل مسلم، على هذه الدعوة التي فيها خير كثير. والله والله من تخلى عنها أضر بنفسه وأساء إلى وقته وعمره، ومن حافظ عليها حافظ على دين، حافظ على سنة، حافظ على نور وعلى هدى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فنتواصى بتقوى الله، وأوصي إخواني جميعا بالحرص على الأخوة وبعدم الانجراف مع الفرق والمميعين والذين يتسللون لواذا في أوساط الدعوة السلفية، سواء كان منا أو من غيرنا. الذين في أوساط أهل السنة، والله لا نحن ولا غيرنا لسنا معصومين، ولكن من ظهر خيره فعلى خير، ومن ظهر شره فعلى الشر. وهذا مبحث جيد في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، أن الإنسان يحمل على الخير إلا إن ظهر شره، فمحمول على سوء الظن بعد أن يعلم منه الفتنة والقلقلة والخلخلة والأذية. ومن المعلوم عند أهل السنة حديث: من خبب امرأة على زوجها أو عبدا مملوكا على سيده فليس منا. والله أشد من ذلك أن يخبب الإنسان عن منهج مستقيم، عن صراط مستقيم ومنهج قويم، ويخبب على أخيه الذي قد نكث حقبة من الزمن فترة من الزمن وهو معه على أخوة وعلى محبة في الله سبحانه وتعالى، ويخبب على معلمه ويخبب على، فهؤلاء يفرقون بين الجيران ويفرقون بين الإخوان، بل يفرقون بين الأزواج، ربما أدى ذلك إلى أن تكون المرأة على فكر والرجل على فكر ويحصل سوء العشرة. فهؤلاء ضررهم عظيم. لا يلتبس علينا مجرد تنكيس الرؤوس ولا مجرد السكوت على الباطل ولا غير ذلك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فاصدع بما تؤمر واعرض المشركين. وهذا وإن كان في حق المشركين